إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، وأقول بقول القائل الذي سبقني إلى ذلك: بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا، مستسلما مستمسكا بعراك. ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. ما لي وما للملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فما رأيت أعز ممن جاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فرأيت هذا السر في تقواك. فارحم دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإن عدنا بحمد الله ومنه علينا إلى سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم. واخترنا بإذن الله جل وعلا أن نتحدث عن الغزوات والفتوحات، وتلكم مقدمة إن شاء رب البريات، بمعنى أنني سأبدأ في الغزاة الأولى أو في الغزوة الأولى من الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. أما ونحن الآن فإننا نمهد لذلك، بمعنى أن الحلقة هذه ستكون مقدمة إلى الفتوحات بإذن رب البريات. أقول لآبائي ولإخواني ولأبنائي ولأمهاتي ولأخواتي ولبناتي: لماذا هذه السلسلة بالذات؟ أقول بإذن الله، يعني ليه الغزوات؟ ليه الفتوحات؟ يسألني سائل: لماذا الغزوات والفتوحات؟ أقول: لأن الأمة التي تجهل تاريخها لا تستحق الحياة. إن الأمة التي تجهل تاريخها لا تستحق الحياة. ثانيا: إن التاريخ يعيد نفسه ولا جديد. إن التاريخ يعيد نفسه ولا جديد. وبما أن التاريخ يعيد نفسه ولا جديد، فإن على الأمة أن تدرس تاريخها أولا بأول، وأن تراجع حتى لا تسقط في مستنقع الأمم. من أجل ذلك أقول: ولأن الأمة ما هبطت ولا سقطت في الحضيض ولا في الأوحال ولا وهنت إلا حينما تركت تاريخها وصدقت عدوها، حينئذ ألقت سلاحها وذبح رجالها واغتصبت نساؤها ويتم أطفالها وشرد أهلها واستبيحت البيضة، والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أقول: إن الأمة لما تركت تاريخها حقيقة تداعت عليها الأمم من كل اتجاه، وحق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا هو الذي جعل الأمة في مؤخرة الصفوف، في مؤخرة الركب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا أقول إن العدو استباح الحرمات ومزق البريات بالنسبة لأرض الموحدين والموحدات، فضلا عن ذلك مزق الحدود وسلب البيضة وفعل الأفاعيل بهذه الأمة، ولا عودة للعزة على الإطلاق إلا بالتمسك بالكتاب والسنة ومراجعة التاريخ، إلا بالتمسك بالكتاب والسنة وبمراجعة التاريخ حتى لا نقع مرة أخرى. وأيضا إن العزة لا تقوم إلا بدعائم، وعلى رأس هذه الدعائم بعد صحة الاعتقاد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فإن الأول تحولوا من ساسة أغنام إلى ساسة أمم، ومن رعاة أغنام إلى رعاة بشر. حقيقة هذه عضوا عليها بالنواجذ. أقول إن الأول، إن سلف الأمة، إن صدر الأمة تحولوا جميعا من ساسة أغنام إلى ساسة أمم، ومن رعاة أغنام إلى رعاة بشر بإذن الله، وكانوا أحق بها وأهلها. حقيقة لا بد وأن نقف على ذلك، لكن بالتأصيل والتنظير لا بالهوى على الإطلاق. ثانيا أقول إن الأولى حملوا جعامتين، حملوا المصحف بيد، لا ادعاء ولا شهرة ولا رياء ولا أطر ولا بطر، لكن حملوا المصحف اعتقادا بيد، وحملوا السلاح باليد الأخرى، وخرجوا بلسان حالهم وهو يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. هذه حقيقة. ثانيا إنهم ما خرجوا تعطشا للدماء أبدا، ولا لحب رئاسة ولا لحب زعامة، ولم يخرجوا لإذلال الآخرين ولا لقهر الآخرين، ولكن لإخراج الآخرين من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الهوى إلى الدليل، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز في الدارين في الدنيا والآخرة بإذنه جل وعلا. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه حقيقة. ولذلك قال ربعي ابن عامر لرستم لقائد الفرس، وحينما أقول قال ربعي لرستم، إن ربعي هذا كان ضعيفا فقيرا من فقراء المسلمين، يحمل سلاحا ضعيفا قليلا، لكنه يحمل عقيدة لا تتزلزل، وإن تزلزلت الجبال راسيات. أما رستم فهو قائد القوة العظمى آنذاك، وهو الذي يحمل العدة والعدد والسلاح، وهو الذي يحمل الحدة والحديد، ومعه الجنود ومعه الإمكانيات. ورغم ذلك وقف ربعي بين يديه بعزة، قال لربعي: لماذا خرجتم؟ تخرجين ليه؟ لماذا خرجتم؟ قارن بين ما المسلمين فيه الآن وبين ما عليه السلف. إن السلف هم الذين كانوا يخرجون إلى الأقطار والأمصار، إلى البلاد والعباد، لرفع راية التوحيد عالية خفاقة في الشمال وفي الجنوب، في الشرق وفي الغرب وفي كل مكان. أما نحن الآن أقول بل إن السواد الأعظم من الموحدين يجلسون متقوقعين خائفين، نعم مقهورين، ويدعون الله رب العالمين أن يدفع الأجانب وأن يدفع العدو عنهم، ولا يستطيعون فعل شيء على الإطلاق. أما السلف فكانوا على العزة. قال ربعي في رده على هذا، يقول: لماذا خرجتم؟ خرجتم ليه؟ تركتم بلادكم مجاهدين ليه؟ قال: خرجنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. الله، كلام من إنسان بسيط مبعوث يقول خرجنا. كلام، شوف إن الكلام قليل لكنه يحمل المعاني الجمة العظيمة. يقول خرجنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. الله أكبر، عظمة ما بعدها عظمة، وعزة ما بعدها عزة، والحمد لله جل وعلا. أيضا أسأل سؤالا جميلا، هل كان سلاحهم رهيب؟ أي هل كان سلاحهم رهيبا وكان عددهم كبيرا؟ لا وربي، لا وربي، فإن الدين في الجزيرة العربية، أي فإن الدين الحق قام بواحد، بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الناظر بعقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه يقوم بدين الله جل وعلا يرى المحال أن لواحد فقط أن ينصر هذا الدين وأن يخرج به من مكة إلى سائر الجزيرة العربية، ثم إلى سائر الأقطار والأمصار، ثم إلى الصين والتركستان، ثم إلى الممالك بأسرها، ثم إلى بقية العرب، ثم إلى الروم، ثم إلى الفرس. إن الناظر بعقله يقول إن الأمر محال، لكنه صبر وصمد، ودعمه وآذره ربه وأمده بالموحدين من حوله من أصحابه الذين ترضى الله عنهم. ولذلك خرجوا، إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع معه من الفقراء والبسطاء القلة، ورغم ذلك كانوا كثرة بإذن الله جل وعلا، خرجوا فنصرهم الله على أعدائهم وشفيت صدور الموحدين بإذن الله رب العالمين. لو نظرت إلى سلاح هؤلاء، إن السلاح الحقيقي كان العقيدة، أما سلاح النظر المعروف هذا الفعل اللي في إيديهم، نعم إن الواحد منهم كان يملك سيفا قديما ورمحا غطاه الصدأ، وربما امتلك بعض السهام أو امتلك نشابة أو امتلك قوسة، أكثر من ذلك لا يملك على الإطلاق، بل ربما استعار ذلك، بل ربما ورث ذلك، بل ربما كان لا يملك، ورغم ذلك هذا هو السلاح. أما بالنسبة للعدد فحدث ولا حرج، انظر إليهم في غزوة بدر كان العدد قليلا، ما تعدى 300، ورغم ذلك نصرهم الله نصرا عزيزا. لماذا؟ لأن الأمر لا يقوم على كثرة ولا على قلة، ولأن الموحدين لا يقاتلون بكثرة السلاح أبدا ولا بكثرة البشر. أؤكد إن الموحدين الحقيقيين لا يجاهدون بكثرة سلاح ولا بكثرة عدد أبدا، ركز معي في هذه، أبدا بإذن الله جل وعلا. ولذلك أقول إن المجاهد الموحد لا ينظر إلى نفسه باعتبار القوة، وينظر إلى قوة الخصم، فإن نظر إلى ذلك هزم انتكس، ولكنه ينظر إلى قوة الخصم ثم ينظر إلى قوة القوي الأعلى وهو الله جل وعلا. إذن لا يرى شيئا على الإطلاق، بل يرى هذا هباء منثورا. ولذلك تأتيه النصرة من الله جل وعلا، لأنه نصر دين الله جل وعلا، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذه حقيقة. ولذلك أقول هذا هو عبد الله بن رواح لما خرج لملاقاة الروم، انظروا إن العدد قليل للغاية، يتيه في البحر الخضم العرمرمي للروم، ورغم ذلك قال ابن رواح لمن معه: إنا لا نقاتل بعدد ولا بعدة ولا بحد ولا بحديد، ولكن نقاتل بهذا الدين الذي أعزنا الله به. أكرر مقولة ابن رواح تارة أخرى، قال: إنا لا نقاتل بعدد ولا بعدة ولا بحد ولا بحديد، ولكن نقاتل بهذا الدين الذي أعزنا الله به. الله أكبر، الله أكبر. إن العقيدة الصحيحة القوية لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. لذلك حكى بعضهم عن خروج هؤلاء من السلف، من الفقراء، من المساكين، لكنهم أغنياء بعقيدة التوحيد، أقوياء بعقيدة التوحيد. لما خرجوا قلت لكم أيها الأحبة إنهم ما فرطوا في الطاعات ولا في القرب لرب البريات حتى في خروجهم للجهاد في سبيل الله جل وعلا، ولكن كانوا على الطاعات مجتنبين للمعاصي والمحرمات، كانوا على مرضاة رب البريات حتى وهم في سفرهم. والله يا جماعة كان سفرهم طاعة، وكان حضرهم طاعة، وكان مشيهم طاعة، وكان سعيهم طاعة لله جل وعلا، وهم في أذكار، وهم ركاب، وهم يمضون على أرجلهم مترجلين إلى آخر هذه الأمور، هم في ذكر لله رب العالمين. نعم، ولذلك أقول كانوا يخرجون إلى سائر الأقطار والأمصار لا ينظرون إلى القوى على الإطلاق، ولا إلى السلاح، ولا إلى العدة، ولا إلى العدد، ولكن سمعا وطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سمعا وطاعة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة كان هؤلاء يقاتلون بعقيدتهم، فكان آذانهم، أكرر، كان آذانهم يسبقهم إلى الأقطار والأمصار. استمع، استمعي، أكرر، كان آذانهم يسبقهم في الفتوحات قبل الجنود، كان آذانهم يخترق ويسبق بإذن الله جل وعلا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر كما في الصحيح؟ أهو، فالآذان كان يسبق هؤلاء فيمهد لهم الأجواء. واستمع، واستمعي، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. الله أكبر، الله أكبر. عقيدة، عقيدة، ونحن الذين على ظهر الكوكب الأرضي نحمل العقيدة بإذن الله، نحن على ظهر الكوكب الأرضي نحمل العقيدة الصحيحة، وما دوننا ليس عليها، والحمد لله جل وعلا. أيضا أقول بإذن الله جل وعلا، سؤال، لماذا خرج هؤلاء للقتال؟ هل تعطشا للدماء؟ هل من باب الإرهاب كما يدعي البعض من خصوم التوحيد ومن خصوم الموحدين؟ أبدا والله، بل خرجوا أولا لدفع الظلم الواقع عليهم، لدفع الظلم الواقع عليهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الأولى. الثانية، لإيصال نور الدعوة لكافة البلدان والأقطار والأمصار، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ولذلك فإنه مبعوث لكافة الخلق للإنس والجن جميعا. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهؤلاء لإيصال نور الدعوة إلى الجميع حتى لا يحرم منها أحد، وحتى لا يكون هناك عذر لبشر على ظهر الأرض، ولذلك خرجوا. فمن صد نور الدعوة وحجب نورها عن الآخرين قاتله الموحدون، بمعنى أننا جئنا إليك ندعوك إلى الجنان ولا ندعوك إلى النيران، ندعوك لطاعة الرحمن لا إلى طاعة الشيطان، جئنا إليك ونريد أن نوصل الدعوة إلى من جاء من بعدك وإلى بلادك وإلى أقطارك وإلى أمصارك. فإن جاء ظلمة أو جاء مجموعة من الطواغيت وصدونا وحجبونا قاتلناهم بإذن الله جل وعلا، لأن مصلحة الكثرة هذه مقدمة على هؤلاء الأشرار من الكفار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح أؤكد. أيضا بإذن الله جل وعلا خرجوا لتثبيت دعائم الحق، لتثبيت دعائم الحق، بمعنى أن الحق لا بد له من قوة تسانده وإلا ضاع، بمعنى أن فلسطين مثلا معها الحق لكن ليس معها القوة التي تساند هذا الحق، لذا فهم كالأيتام على موائد اللئام وغير هؤلاء من المظلومين كثر. ولذلك قلت إن الحق لا بد له من قوة تسانده، وإلا كان الموحدون كالأيتام على موائد الآن يلعبون بنا آناء الليل وأطراف النهار. ولذلك إن من حمل الحق لا بد وأن يكون قويا حتى يحافظ على هذا الميزان. ثم نسأل سؤالا آخر، هل كانت المعارك لتصفية حسابات؟ أتيت بهذه الشبهات من أعداء الله جل وعلا وبخاصة من هذا الطريد بقبرص. قلت وهل نبينا قائد اغتيالات؟ هل جل تصفية الحسابات؟ أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أذى لا تستطيع الجبال الراسيات أن تتحمله. لأجل ماذا؟ لماذا؟ ابتغاء مرضات الله جل وعلا، وهو مأمور بذلك. هذه أولى، اتهم بأنه ساحر، واتهم بأنه مجنون، واتهم بأنه شاعر إلى آخر هذه الأمور، ثم اتهم في عرضه، واتهم في نفسه إلى آخر، وتحمل صلى الله عليه وسلم، تحمل الأذى في نفسه، وتحمل الأذى في عرضه، وتحمل الأذى من كل ألوانه، ورغم ذلك ثبت لله جل وعلا. أتته الدنيا راغمة، ولو دعا الله لاستجاب له، ولو دعا الله جل وعلا أن يسخر له الكوكب الأرضي ذهبا وفضة لجعل له ذلك، ولكن هيهات هيهات، ما امتلك النبي من حطامها شيئا. ورغم ذلك عاش عبدا لله جل وعلا، لم يقل يوما أنا ملك، ولم يقل يوما أنا امبراطور، ولم يقل يوما أنا إله، لا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي رحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولذلك أقول، هل هو نبي الاغتيالات كما يقولون؟ أبدا، هو الرحمة المهداة. الدليل على ذلك مثلا كعب بن زهير الذي نال من النبي ونال من عرض النبي وتحدث في عرض النبي، فعل بالنبي الأفاعيل، ولو قال في أحد من الأحياء الآن ما قال، أو قال في زعيم أو ملك أو أمير ما قاله في النبي لذبحه وعلقه عبرة لمن يعتبر. ورغم ذلك قال النبي اقتلوه ولو تعلق بأثار الكعبة، ففر وفر وفر وفر، لكن عاد إلى النبي وجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يعرفه، ثم أنشد نيته المعروفة، ثم قال بان سعاد فقلبي اليوم مدبول متيم حبها بالحب مقبول، إلى آخر أن قال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، إلى آخر ما قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلم وزول، إلى آخره. ففرح به النبي وقال من أنت؟ قال كعب بن زهير اللي فعل بالنبي الأفعيل، فخلع النبي بردته وألبسه إياها وعفى عنه. هل هذا نبي الإغتيالات؟ ثانيا عبد الله بن أبي سرح الذي نال من النبي وتكلم في النبي وتكلم في نبوة النبي وهارب وتنصر إلى آخر هذه الأمور، وعاد فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثمامة ابن آثال الذي كاد للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بالشعر في عرض النبي وفي زوجات النبي، وأراد يوما أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أمام بيته في جدة لولا أن تدخل عمه إلى آخره، وماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكن الله نبيه منه وجيء به مكبلا في سارية من سوار المسجد، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا لك أن تسلم يا ثمامة؟ قال لا، إما أن تقتل وإما أن تدع، لا مش أسلم. فيقرأ النبي القرآن في المسجد إماما بالمصلين ويستمع ثمام القرآن، ثم يأتيه النبي بعد ذلك. إننا نقول إن قارئا حسن الصوت لو قرأ القرآن الآن لأثر في قلوب أعداء الله جل وعلا، ما بالك إذا كان القارئ للقرآن هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. يأتيه بعد كل صلاة أما أنا لك أن تسلم يا ثمام؟ يقول لا، إما أن تقتل وإما أن تدع. فيأمرهم بإتيان الطعام والشراب لثمامة، وبعد أن قال لهما قولته الأخيرة قال لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن أدع يا ثمامة، ثم قال ائتوه بدابة حتى يركب عليها، فأتوه بدابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوه بطعام وأتوه بشراب، فأتوه بطعام وأتوه بشراب، وقال اذهب يا ثمامة. يا بعد هذا، بعد ما كان يريد قتل النبي، بعد ما فعل الأفاعيل، بعد ما عرض بنساء النبي، قال انظر ويجيب له دبة ويجيب له طعام ويجيب له شراب اذهب يا ثمام، اذهب يا ثمام. ثمام يذهب حتى إذا وصل إلى حجه نادى في الناس فخرجوا جميعا، قال أشهدكم جميعا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله، قال لما لم تشهد أمامي يا ثمام؟ قال حتى لا تظن أني خفت سيفك يا رسول الله، عشان ما تظنش أنني كنت خايف من سيف، لا وربي. قال بعضهم تذييلا حتى أن ثمامة قال والله ما أن قرأ النبي القرآن في المسجد، أي وهو يصلي بالناس، واستمعت القرآن حتى سجد قلبي قبل أن تسجد جوارحي لله جل وعلا. ها هو نبي الاغتيالات لا إله إلا الله. دخول مكة، النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لما دخل مكة، مكة اللي طردوه، مكة اللي عذبوه، مكة اللي أخذوا ديار الموحدين، مكة اللي عذبوا أصحابه وقتلوا سمية وسبب في موت زوجها، يعني فعلوا الأفاعيل. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة، وبعدين يخطب في أهل مكة ثم يقول لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله وهو أرحم الرحيم، كما قال يوسف، كما جاء في كتاب الله جل وعلا في سورة يوسف. أهو الأمر عجيب عجيب عجيب. أما الحديث الذي يقول ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم مطلقاء، لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح، فتنبه يرحمك الله. طيب حاجة، هل النبي جماعة يقصد من ذلك الغزو وفعل الأفاعيل بغير الموحدين، مثل ما الطريد يقول أنه قاصد بكده أنه يعذب اليهود ويعذب النصارى ويفعل، وكان قاصد بكده يشرد؟ كاذب. تعالوا نقارن مقارنة سريعة جدا في المدخل ده. النبي صلى الله عليه وسلم نقارن فعله بفعل هؤلاء، ضربت لكم مثالا. طب التتار، التتار أهو لما دخلوا إلى ديار المسلمين ماذا فعلوا؟ أول شيء إحراق الديار، ما ينظروا لدا مقاتل غير مقاتل، بيت نساء بيت أطفال، ما عندهم الكلام ده إطلاق. يدخل قرية بأسرها قائد التتار فيأمر بحرقها بمن فيها من الرجال والنساء والأطفال، همج ورعاع ومجرمون وإرهابيون، أهو إحرق القرية بمن فيها. ثم بعد ذلك يدخل المدن، إحرق اقتل اسفك الدماء، أو حتى أنهم يذبحون في اليوم الواحد أكثر من 70,000، لا يرحمون طفلا رضيعا ولا طفلا صغيرا ولا شابا ولا شابة ولا شيخا ولا كهلا ولا عجوزة، ما في رحمة على الإطلاق. بل حتى أن الواحد منهم كان يعربد ويسكر ثم يذهب إلى العصبة من الموحدين ويقول انتظروا، فيقوم بربطهم جميعا بحبل واحد ثم يأتي بسيف فيذبحهم جميعا. للتطار على سبيل المثال وعلى سبيل السرعة جدا. طيب تعال الحملات الصليبية التي أتت إلى سائر الأقطار الإسلامية بلا منافس، جاءت من أوروبا، ماذا فعلت؟ وهم يدعون أنهم أهل علم وأهل حضارة، كانوا يأتون إلى البلدان الإسلامية فيفعلون أفعال التتار بل أكثر من التتار، حتى أنهم لما اتجهوا إلى فلسطين إلى أرض التوحيد إلى الموحدين هناك ذبحوا في يوم واحد 70,000 من المغرب إلى العشاء. بل قال المستشرق ليون رو، قال بل إنهم جاءوا إلى الأطفال وأمروا بجمع الأطفال، وكانوا يدخلون السيخة والأسياخ الحديدية في دبر الأطفال وتخرج الأسياخ من أفواه الأطفال، يعني واحد منهم يجيب السيخ كده ويدخله من دبر الطفل من وراء ويخرجه من الفم ثم يشويه على النار، يجيب الأطفال ويشوها في أسياخ حديدية. وكانوا يأتون بنساء فيقطعون للمرأة الثديين، يجيبوا كل واحدة يقطعوا لها الثديين ثم بعد ذلك يتم التعذيب وبقر البطون. هذه الحملات الصليبية سواء في فلسطين في مصر في كيد في كل البلدان، هذه الحملات الصليبية. اليهود، خلصت من دول وخلصت من صليبية، اليهود اليهود انظر حتى إلى فعلهم الآن، نعم هم شر والعياذ بالله جل وعلا، وحيثما حلوا أو حلوا ربنا اللي يقول ويسعون في الأرض فسادا، عيشتهم كلها فساد، غسل أموال وإجرام وذبح واغتيالات إلى آخر هذه الأمور. ضجت بهم بلدان أوروبا فطردتهم وجعلت لهم موطنا في قلب فلسطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا فعلوا بأهل فلسطين؟ أو العالم كله بيشاهد يوميا مجازر مجازر، لا يرحمون النساء ولا الأطفال ولا يرحمون الشيخة ولا يرحمون المرأة العجوز ولا يرحمون المساجد ولا المصاحف يا جماعة، بل إن رصاصهم يوجه إلى رؤوس الأطفال بالذات للقضاء على جيل قادم طيب بريء، ويأبى الله بذلك ويأبى الله بذلك. يبقى يا جماعة قارن محمد صلى الله عليه وسلم بهذا العفو وبهذه الرحمة بهؤلاء، لا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نعم هو الرحمة المهداة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحروب ما كان يأمرهم بالبدء على الإطلاق، كان البدء يأتي من قبل العدو. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يجهزوا على أسير أبدا، اوعى، ولا على جريح، واحد اتعور الجرح اوعى تجنحته، لا ارفق به وعالجه بإذن الله تؤجر على ذلك، ولا ينقض على طفل ولا على امرأة، بالعكس يا جماعة، ولا حتى على شجرة لقطعها، يعني رحمة ما بعدها رحمة، رحمة يا جماعة ما بعدها رحمة. وإن نطق الشهادة لا، له ما لنا وعليه ما علينا. يبقى يا جماعة تقارن هذه الرحمة المهداة لهؤلاء، ويقولون إنه نبي الاغتيالات، ويقولون إن الفتوحات هذه لتصفية حسابات مع اليهود والنصارى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أيضا حاجة مهمة جدا جدا جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتوحات ضرب للعالم أروع الأمثلة، أروع الأمثلة في تحمل الإيذاء لإيصال النور إلى هؤلاء مرضاة لرب الأرض والسماء. طيب يبقى عندي سؤال، ما السبيل إلى العودة إلى عزة السلف؟ إيه السبيل يا جماعة؟ إن احنا نبقى زي دول، احنا الوقتي أمة مشتتة، أمة مليار ونصف المليار، لكن ما لهاش قيمة رجل واحد جريء قوي، ما لها على الإطلاق. طيب ما السبيل إلى العزة؟ السبيل إلى العزة يكون بعدة أمور. أول شيء بالاعتقاد الصحيح، بالاعتقاد الصحيح، فإن العقيدة الصحيحة تصنع الأعاجيب يا جماعة، وده أجيبها لكم في الفتوحات في بحر سير وفرع يا جماعة، في بحر سير سعد بن أبي وقاص والجنود مشوا في دجلة وهي ترمي بالزبد، لو وضعنا فيها برج يغرق، ورغم ذلك مشت الخيول في هذه المياه ولم تصل الماء إلى ذيول الخيل، حتى أن رجلا منهم كان إذا فقد شيئا يقول له أبو مسلم الخولاني، يقول هل فقد أحدكم شيئا؟ يقول فقدت متاعي، يقول اللهم إني أقسم عليك أن ترده، يلاقوه معلق على طول قدامه يأخذه كده. كانوا ربانيين يا جماعة، ربانيين، سخرت لهم الجبال، سخرت لهم الأنهار، سخرت لهم الأشجار، سخرت لهم الأرض، سخر لهم الكون بما فيه بإذن الله جل وعلا. يبقى السبيل العزة الاعتقاد الصحيح، لا بالدروشة ولا بحي حي ولا بتقبيل الأضرحة ولا بالطواف حول الأضرحة ولا بالنذور للموتى ولا بدعاء الموتى، كل ده والعياذ بالله يجبنا الأرض فضلا عن الشرك والعياذ بالله جل وعلا، ده كله لا 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 لا، إنما بالعقيدة الصحيحة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم يصل الجميع إلى القمة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله جل وعلا. نقطة ثانية بسرعة جدا عشان وقت البرنامج، بإزالة البدعة، يعني ما يبقاش هنا مولد، كل اللي حضر في المولد من يا أولاد بتوع القمار، ودول اللي هربانين من الأحكام، ودول المسجلين خطر، ودول اللي بيحرقوا مش عارف ايه، ودول كذا، ودول اللي يقول اختي في الله خطف واحد وجايبها معاه، ودي اللي هربانه من زوجها وجايه مع واحد نايمه معاه في خيمه، وفي الاخر حي 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 حي، ضيع ضيع يا جماعه. ازاله البدع، لابد نزيل البدع، كل انواع البدع المتجسده في اجسامنا في كذا من باب المحبه لاهالينا نزيلها، ومن اكثر من ذلك لا، قرب لله جل وعلا، ونحن مامورون بذلك. يبقى يا جماعه ازاله البدع. الثالثه بتوحيد الصف يا جماعه، نفسي اشعر المصر السعودي، المصر الكويتي، المصر اللبناني مسلم طبعا، المصري عراقي مسلم، المسلم يمني مسلم، كليتنا يا جماعة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن المؤمن كالبنيان، هذا صحيح في الصحيح وهذا صحيح في الصحيح. ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ربنا بيقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، مش يبقى ده جماعة كذا ودي جماعة كذا ودي جماعة كذا ودي طريقة كذا ودي طريقة كذا ودي حزب كذا ودي حزب كذا، كلها أحزان ولا تسوي أي شيء ولا لها أي قيمة ولا لهم أي ريح، فشلين فشلين فشلين. لا، احنا كلتنا تحت مظلة واحدة، هذه المظلة كتاب صحيح سنة بفهم سلف الأمة، أما الدرواشة التانية مش عايزينها، جماعات لا تعسا لها، أحزاب تعسل لها، فرق وطائف تعسل لها، لا يا جماعة، ده أمة واحدة، ربنا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، قبلتنا واحدة، إلى ما الخلف بينكم وإلى ما، وهذه الضجة الكبرى على ما كل جماعة لها إمام لكن الجميع بلا إمام. وبعدين يبقى سلام، انتوا ايه؟ احنا الوردية، وانتوا طريقة ايه؟ البشكلتية، وانتوا طريقة ايه؟ الزلطية، وانتوا طريقة ايه؟ الأسمنتية، وانتوا طريقة ايه؟ الا عكري، ايه العكري؟ ايه العكري؟ ده أمة، أمة واحدة، أنا مسلم وأنت مسلم، وما يبقاش فيه استعلاء ولا غرور تدين، لا، تحت مظلة واحدة بإذن الله جل وعلا. مش هطول في الحتة دي عشان ما نبقاش مشكلة. النقطة اللي بعد كده بمراجعة تاريخ السلف يا جماعة، التاريخ يعيد نفسه، بمعنى هنلقي السلاح ونسد عدونا كل شوية يبقى احتلال،
أهو عايز تشوف التاريخ مهما الدول تتقدم وتتطور برضو لابد يبقى فيها يا جماعة ولن ترضى عنك، معروفة يا جماعة. ولذلك أهو بص لأفغانستان، بص للعراق، الله، بص لفلسطين، بص قبل كده البوسنة، بص للهرسك، بص الكوسوفو، بص الكذا، كل أهو يوم بعد يوم بعد يوم. يا جماعة وأعدوا لهم ما استطعتم من القوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم. لابد، هذا أمر معلوم، بس تحت راية واحدة، تحت راية واحدة. مش يبقى كل واحد معاه رايه، ده عامل له بيعه وده عامل له بيعه وده عامل له بيعه وده عامل له بيعه. ايه اللي بيحصل دي؟ شغل رعاع والعياذ بالله جل وعلا، ما في مجامله. هديكم مثال. واحد يقول لي طب ادينا مثال، يعني ازاي هنخرج من الازمه اللي احنا فيها دلوقتي؟ كله ضياع اهو، كله ضياع. فلسطين ضيعه مع شويه 4.5 مليون خنزير قد كده اهو اهو. يقول لك لو بصقنا عليهم لاغرقناهم. بس لو بصقت انت عندك البصقه؟ ده احنا كلتنا مش عندنا بصقه، احنا مش مسوين اي حاجه، خلينا بس مش بتوع بق. لا، يبقى في علم حقيقي اهو. عايز القدوه، صلاح الدين الايوبي عمل ايه عشان يعيد الامه هيبتها، يعيد الامه مجدها؟ اول شيء صحح الاعتقاد. كان الناس كلها ضيعه، اما رافضي اما قبوري اما كده، كانت ضيعه يا جماعه. المجموعه دي حي حي، والمجموعه دي قاعده بتنظر كذا، والمجموعه دي ضياع، والمجموعه دي بتسب الصحابه، ودول بيشككوا في القران، ودول بيكفروا اصحاب النبي، ودول بيتهموا ام المؤمنين عائشه. لا، اول ما بدا بصحه الاعتقاد واذاب هذه الامور تماما، وجعل الامه قدر الاستطاعه على الفهم في مصر والشام، واعلموا ان الاسلام لا يقوم الا بمصر والشام، ولا يموت الاسلام الا بمصر والشام، يعني يضعف بمصر والشام يا جماعه. هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله، فتاكدوا يرحمكم الله. ولذلك اهتم هو بالاثنين دول بس، مصر والشام. ايه اللي حصل؟ كان الاذان في مصر بحي على خير العمل، كلت مصر اللي احنا عايشين فيها دي حي على خير، حي على خير العمل، في الله يخرب بيتك جبتها منين دي؟ المهم القضاه بيحكموا بكذا، لا، خلى الكل سنه 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 باذن الله. وفي الشام سنة بإذن الله جل وعلا، حتى أن الحشاشين قاموا بمؤامرة من الروافض لذبحه فنجاه الله، وفي مرة ثانية نجاه الله، وفي المرة الثالثة نجاه الله، ثم استطاع أن يستأصل شأفتهم لولا تدخل الخال. طب بعد كده يا جماعة هو بطل، قام جاء له رسالة قد كده، رقعة قد كده مكتوب فيها إيه؟ من واحد حبيس مجاهد أم باع أعداء ربنا مسكنه هناك في القدس وقاموا سجنينه، بعث له ورقة قد كده فيها ايه؟ يا ايها الملك الذي، استمع استمعي استمع استمعي، يا ايها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت اليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وانا على شرفي منجس. الله، يا ايها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. قام، والله لا أبتسم، والله لا أبتسم إلى أن أحرر الأقصى بإذن الله جل وعلا. وبالفعل جمع الرجال حتى من الفلاحين والصيادين البسطاء في موقعته الشهيرة المعروفة في مجزرة حطين. ماذا صنع؟ قاتل ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والبوشناق والصرب وكذا، كلهم اجتمعوا عليه يا جماعة، كل أوروبا رمت إليه بفلذات أكبادها بملايين الملايين. ورجل مجموعة من الفلاحين والبسطاء من أصحاب العقيدة والصيادين قهرهم، أسر منهم 30,000 وقتل منهم 30,000، حتى أن الفلاح الواحد من أهل مصر كان يأسر 30 من أبناء أوروبا من الأبطال، يأسر 31 فما يجد شيئا حتى يربطهم به، فيربطهم بطنة بخيمة، يوم جاي قاطع حتة خيمة كده ويربط رجلي ده في رجلي ده في رجلي، مش لاقي حبل حتى، ما عنده حبل يا جماعة، يربط الثلاثين. وحتى أن أحدهم كما ذكر الحافظ ابن كثير جعل فدية الفرنسي أو الألماني أو الإنجليزي، جعل فدية الواحد منهم زربول، جزمة جزمة الله يكرمكم. الرجل فلاح ما عندوش نعل يلبسه، بيجاهد والله ما عنده نعل، فبقول له أنت جعلت فدية الرجل ده، هو أبو شعر، أبو شعر أصفر، أبو عينين خضرة، جعلت فديته يعني جزمة واحدة؟ لا، ما عنديش جزم، الله ما عنديش جزم. وحتى يعلم العالم بأسره أنهم من هوانهم ما سوى الواحد منهم إلا جزمة، ما في إلا جزمة. عزة يا جماعة، الله، مات صلاح الدين، رجعت زي ما قلوا عندنا في مصر رمال عادتها القديمة، تفكك تشرذم نسيان التاريخ، دول يتحطوا مع دول، لا أصحابنا ودول أصدقائنا إن شاء الله، في سلام مع دول، في محبة مع دول، وبعدين ضياع تقرب إلى والعياذ بالله عادة الدروشة وحي يا حي والقبور ومولد سيدي فلان. أم جاي غوره، هجم على الموحدين، استأصل شأفة الموحدين، ذبح الموحدين، أذل الموحدين، وقال فين قبر صلاح الدين؟ قالوا له هو أم رايح القبر، وأم ضربه برجله كده بالقدم وبصق عليه، قالوا ها قد عدنا يا صلاح الدين، أعيدي صدى غوره ووقفة فاجر جبان وزيف المجد والدعوات، استمع استمعي استمع استمعي، أعيدي صدى غوره ووقفة فاجر جبان وزيف المجد والدعوات، وقفت أمام قبر يضم جداره جلال حياة في جلال مماتي، أراعك القبر أم راعك الذي يضم من الأحداث والوقعات، أم حسبت أن الذي في القبر ميت بل شهيد لقي الله في ثباتي. فبكى الباكون حتى أن أحدهم وقف يبكي عند قبر صلاح الدين وقال قم من ترابك، استمع استمعي استمع استمعي، قم من ترابك يا ابن العاصف دمنا، قم من ترابك يا ابن العاصف دمنا، ثأر طويل ولهيب العار يكوينا، ولهيب العار يكوينا، قم من ترابك يا ابن العاصف دمنا، ثأر طويل ولهيب العار يكوينا، قم يا بلال وأذن صمتنا عدم، فكل الذي كان طهرا لم يعد فينا، هل من صلاح يعيد السيف في يدنا أو تبتروها فقد شلت أيادينا، هل من صلاح يجاوي جرح أمته ويطلع الصبح نارا من لياليها، هل من صلاح لشعب هده أمل لا زال رغم عناج الجرح يشفينا، جرحي عنيد جرحي عنيد جرحي عنيد وجرحي أنت يا وطني، جئنا نداويك فتأبى أن تداوينا. ثم قام الآخر يبكي عند قبر صلاح الدين ثم قال مقولته الشهيرة، استمع استمعي استمع استمعي، أؤكد أؤكد أؤكد، قال إنه يريد خليفة لصلاح الدين، قال تأخرت يا أغلى الرجال فليلنا طويل طويل وأضواء القناديل تسهر، تأخرت فالساعات تأكل بعضها وأيامنا في بعضها تتعثر، تأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر، وسيفك من أشواقه كاد ينحر، نساء فلسطين تكحلت بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصار، وليمون يافا يابس في حقوله، وهل ثمر في قبضة الظلم يزهر رفيق صلاح الدين، رفيق صلاح الدين هل لك عودة، فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر، يحاصرنا كالموت بليون كافر، ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافر، تناديك من شوق مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر، أنا شجر الأحزان أنزف دائما، أنا شجر الأحزان أنزف دائما، أنا شجر الأحزان أنزف دائما، وفي الثلج والأنوار أعطي وأثمر، وأصرخ 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 وأصرخ، يا أرض الموحدين أحبلي لعل صلاحا ثانيا سوف يظهر. الله أكبر الله أكبر. من أجل ذلك أقول لا بد للعودة إلى ما كان عليه السلف، ولأن الحلقة اقتربت وأوشكت على الانتهاء، أود بإذن الله أن أقف عند هذا الحد بإذن رب الأرض والسماء حتى أدخل في الغزوان بدءا من الحلقة القادمة. وفي النهاية من باب حديثه صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شكر الله لأهل الكويت، شكر الله لأهل الكويت دعوتهم الطيبة المباركة التي عشناها معهم على مدار 10 أيام. أقول وجه الكلام بالذات إلى الرجل الذي له معي موقف، إلى أمير الكويت، إلى الوالد الشيخ صباح الأحمد جزاه الله خيرا، وإلى الأسرة الطيبة لآل الصباح، وبخاصة إلى أخي حمود مالك الصباح وإلى أخي سالم حمود الصباح، حفظ الله الجميع بإذن الله. وكما أني أشكر الوالد وزير الأوقاف جزاه الله خيرا، والوكيل وهو الأخ الحبيب الدكتور عادل فلاح حفظه الله والوكيل المساعد، كما أشكر كريدي الدوسري أبو عبد الله حفظه الله مدير الإدارة، وأبو عمر الظفيري حفظه الله، وأشكر العاملين جميعا بوزارة الأوقاف الكويتية، كما أني أتوجه بالشكر إلى أبي جاسم أبي جاسم أبي جاسم الخزام على الدعوة الطيبة المباركة بإذن الله، وعلى الدرع الكبير الذي أعطاه لنا وهو أكبر درع بدولة الكويت، حفظ الله الكويت وحفظ من فيها من الموحدين جميعا وبارك الله فيهم. أقول وجه الشكر بإذن الله بعد الله جل وعلا لهذا الرجل الطيب الكريم على هذه الدعوة وعلى هذا الدرع المبارك جزاه الله خيرا. كما أني أوجه بإذن الله هذا الأمر إلى الأحبة الذين اجتهدوا وقاموا معي بالدعوة، إلى محمود مباشر ومحمد النجار إلى الشيخ الطيبين وإلى محمد فرغلي وإلى السيد عبد ربه وإلى أحمد وإلى كل الجميع حتى لا أنسى أحدا. وأشكر إذاعة القرآن الكريم التي قامت بتسجيل 30 حلقة ستذاع بإذن الله في دولة الكويت من 1/11 إلى 30/11، وأشكر من بالكويت وبالذات بخاصة في حضورهم، والله لقد شرفونا بإذن الله. فكان المسجد وما بعد المسجد والمظلات، وأغلق الطريق عن طريق الشرطة بإذن الله جزاهم الله خيرا بسبب الحضور، ثم امتد حتى إلى السوق، يعني حضر آلاف الآلاف الآلاف جزاهم الله خيرا. وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسناتي. وفي النهاية الشكر موصول لأخي الأكبر الحبيب والذي أقسم على أن يحج معي، شيخ أحمد القطان، والشيخ أحمد السبيعي وللجميع. والشكر في النهاية لقناة الرحمة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها منبرا قويا، وأن يبارك في العاملين فيها الأطهار الأبرار الذين أعرفهم جميعا عن قرب، فهم إخواني بإذن الله، حفظ الله الجميع. أسأل الله أن يفرج كرب الموحدين بالعراق، وأن يجعل الراية لأهل السنة هناك، وأيضا بإذن الله في فلسطين أن يفرج كربهم وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يرينا في اليهود آية وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. أسأل الله أن يفرج كرب المكروبين جميعا. وأقول في النهاية غفر الله لإخواننا جميعا، غفر الله لأحبابنا جميعا، وتقبل الله طاعة الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.